بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله.
الطريق إلى الله
يقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها الكرام الشباب المسلم، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وحي الله تعالى شباب هذه المدينة الباسلة، مدينة السويس، وحي الله تعالى إخواننا من طلبة المدينة الجامعية. والله أسأل أن يحفظنا وإياهم، وأن يكلأنا وإياهم بحفظه ورعايته وتوفيقه، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. أيها الشباب، نظرت في الجذر اللغوي لمعنى كلمة الشباب، فوجدته يدور على النماء والقوة والأولية. يقال قابلت فلانا في شباب النهار، أي في أوله وقوته. والشباب له في الإسلام عناية كاملة ورعاية فائقة، ويبدأ الشباب بالبلوغ، وهذا ما نص عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى، مستشهدين بقوله سبحانه: حتى إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. ويعرف البلوغ عند جماهير أهل العلم بتمام 15 سنة، وظهور شعر الإبط والعانة، كما يعرف كذلك بما يعرف بنمو أرنية الأذن، وبعض أهل العلم قالوا: ويعرف عند الشباب بالاحتلام، وعند الفتيات بالمحيض. هذه علامات البلوغ التي يترتب عليها كثير من أحكام الشريعة الإسلامية. وللشباب في الإسلام منزلة عظمى، فلقد أثنى الله تعالى على ثلة من الشباب المؤمن الموحد، استمسك بدينه واستعلى بإيمانه، يقال لهم فتية الكهف، أثنى ربنا تبارك وتعالى عليهم في كتابه فقال: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. بل هذا نبي الله لوط اتبع نبي الله إبراهيم، فصار من عصبته المؤمنة. قال لوط: إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. بل انظروا إلى شاب فتي أبي ذكي يؤمر من الله تعالى على لسان أبيه بذبح نفسه وتقديم نفسه امتثالا لله تعالى، وهو نبي الله إسماعيل، فما كان منه إلا التصديق، فقال كما سطر القرآن: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أثنى الله تعالى على نبيه إسماعيل لأنه امتثل الأمر واجتهد غاية الاجتهاد في الإتيان به على النحو الذي ارتضاه الله تعالى لنبيه إبراهيم. قال ربنا: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. بل انظروا إلى ما ثبت عند الإمام مسلم أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه لما أسلم جاهد أبواه في رده عن الإسلام، جاهد في رده عن الحق فصبر ولم ينثني عزمه ولم يستسلم ولم ييأس، حتى قالت له أمه: زعمت أن الله وصاك بأمك وأنا آمرك أن تترك هذا الباطل إلى الحق؟ فقال لها: يا أم، والله لا أتركه. فقالت: والله لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي. فهل لان عزم سعد بن أبي وقاص؟ والجواب: لا، لم يلن عزمه، بل ثبت على ما هو عليه من الحق، حتى أنزل الله تعالى قرآنا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. أثنى القرآن على كثير من الشباب المستقيم، وكذا قدمت السنة النبوية الكثير من الأحاديث الصحيحة الدالة على عظم الشباب وعلى فضل هذه المرحلة العمرية. انظر إلى ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: منهم شاب نشأ في عبادة الله. وانظر إلى ما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: يقال لأهل الجنة يوم القيامة: إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. وروى أبو داود والترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن هذه الأربع عن شبابه فيما أبلاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني في معجمه الكبير بإسناد حسن، قال صلى الله عليه وسلم: إن ربك لا يعجب للشاب ليس له صبوة، أي ليس له ميل أو انحراف. قالت حفصة بنت سيرين بعد روايتها لهذا الحديث: قالت: يا معشر الشباب، اعملوا فإن الشمس لا تملأ الأمر في أول النهار كما تملأه في آخره. الكثير من النصوص القرآنية والنبوية والآثار السلفية تدل دلالة واضحة على فضل هذه الفئة العمرية وعلى فضل هذه الفترة الزمانية التي تمر بحياة الإنسان. لن أستطيل في هذا ولكن أعرج سريعا على ما أردت أن أصبو إليه من هذا المدخل، وهو أقسام الشباب تقسيما حقيقيا من أرض الواقع. نجد أن شباب الأمة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: فئة الشباب المتدين المستقيم ممن أعلنوا وجهتهم لله ورسوله وأعلنوا استقامة فطرتهم وسلوكهم على هذا المنهج القرآني والنبوي، فلم يخرجوا عن القرآن والسنة في قليل أو كثير، بل نافحوا عما يعتقدون أنه الحق وهو الوحي المنزل من الله على لسان رسوله. هذه الفئة ولشديد الأسف فئة قليلة محاربة مضطهدة، يقال عنها الآن أنها فئة الإرهاب والتطرف والتخلف والرجعية والأصولية إلى غير ذلك من التهم التي تكال لهم قديما وحديثا شرقا وغربا إقليميا ودوليا ومحليا. كلما سمعت هذا عني وعنهم تذكرت قول الله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. يحارب هؤلاء بدعوى تجفيف منابع التطرف والإرهاب. فئة المتدينين المستقيمين من الشباب، أسأل الله أن يكثر سوادهم وأن يحفظهم وأن يثبتهم وأن ينصرهم وأن لا يمكن منهم. الفئة الثانية الطرف الآخر، طرف النقيض، وهي فئة المنحرفين، وهم كثر، شباب ولشديد الأسف تنكب الطريق وحارب الاستقامة وأهلها، فهو شباب عنيد لا يلين للحق، يظن أن هذا الذي يقوله ويفعله ويعتقده دلالة حضارة وتقدم ودلالة فتوة ورجولة. شباب خطر على نفسه ومستقبله وعلى من حوله. هذا الشباب ولشديد الأسف يرعى ويكثر سواده الآن لتضرب الأمة في مقتل، إذ لو ضاع هذا الشباب لضاعت الأمة، لأن الأمة لا تبنى إلا بعقول المفكرين وبسواعد الشباب، فإذا اختل أحد الطرفين سقطت هذه الأمة ولا كرامة. الفئة الثالثة، وهي فئة ليست قليلة، فئة المتذبذبين، خرجوا من بيئات محافظة من القرى والأقاليم، وفجأة وجدوا في بيئات سموها منفتحة، سموها مدنية، سموها متحضرة. وجد هذا الشاب المسكين في الفترة الثانوية أو الجامعية في مثل هذه البيئات، فوقع عنده نوع من أنواع الصراع النفسي والفكري. هل ما كنت عليه وما كان عليه آبائي وأجدادي من المحافظة ومن التثبت ومن الالتزام بمعايير أخلاقية ثابتة هو الحق، أم أن هذا الذي يسموه أو يسمونه انفتاحا هو الحق؟ فيحدث عنده نوع من أنواع الاضطراب أيها الإخوة، ويصيبه شيء من الخلل النفسي، فهو يميل إلى أولئك تارة وإلى هؤلاء تارة أخرى. نلحظ كثيرا من هؤلاء، ولشديد الأسف كثير من هؤلاء لا يبنى عليه دين ولا دولة.
اللي بيرقص على السلم ده ما ينفعش يقيم دين أو دعوة، بل لا يصلح لإقامة دولة أو أمة. هذه هي الأقسام الثلاثة بالاستقراء الواقعي لفئات الشباب. أركز الحديث مع حضراتكم على الفئة الثانية، وهي فئة المنحرفين من شباب الإسلام. هناك ظواهر انحرافية مجتمعية خطيرة ظهرت الآن ظهور الشمس في رائعة النهار. أولى هذه الظواهر ظاهرة البعد عن الدين والتدين. بعضهم يعتقد أن كلمة متدين أو ملتزم رجس من عمل الشيطان، فإذا قلت له فلان دين سني يقول لك فلا الله ولا فالك، وكأن كلمة التدين صارت تهمة يحاول صاحبنا هذا أن ينفيها عن نفسه. هذه الظاهرة نلحظها في المرحلتين الثانوية والجامعية خصوصا وما بعدها. إذا اقتربت من فئات من الشباب لا سيما في المدن الجامعية أو في فناء الجامعة، اقتربت منهم وأنت شخص متدين ترجو لهم الهداية، نظر إليك أكثرهم نظر شذر مضر، ينظرون إليك وكأنهم يقولون بلسان الحال ابتعد عنا، خلينا في اللي احنا فيه، احنا مبسوطين كده. هذه الفئة وهؤلاء أصحاب هذه الظاهرة يا إخواني لا يعرفون شيئا في شيء، لا يعرفون لماذا وجدوا ولماذا خلقوا وما هو مصيرهم. هؤلاء يعتقدون أن الحياء طنش تنتعش، يعتقدون أن الحياء مجرد حركات وسكنات وإفهات وضحكات وتأوهات ولعب ومرح وفقط، هذه هي الحياة عندهم فقط. ظاهرة فوبيا التدين، الإسلام فوبيا انتقلت من الغرب إلى بعض المسلمين الآن، فهو لا يتصور نفسه فضلا عن غيره أن يقال عنه متدين، يخشى أن يؤخذ بالنواصي والأقدام إذا ثبت أنه متدين أو ملتزم. نعم إخواني، هذه الظاهرة الخطيرة أطلت برأسها الآن في كثير من الناشئة، ظاهرة الذوبان في العقائد والمناهج والأفكار الوضعية. كثير من الشباب صار يعتقد اعتقادا جازما أن التقدم وأن الريادة ليس له إلا سبيل واحد. ما هو هذا السبيل؟ أن تولي ظهرك للدين، وأن تعطي ربك قفاك، وأن تنطلق نحو هذه الأفكار الوضعية العفنة التي ثبت فشلها في بلادها وفي من صدروها قبل غيرهم. ولكن لما ضعفت البصائر وعميت الأبصار رأينا الحق باطلا والباطل حقا، ففرطنا في وحينا الذي يحيا به كثير من الأمم، واستبدلنا هذا الوحي بأفكار بشرية وضعية، بل بزبالات أفكار البشر. ولهذا سمعنا الآن عن نغمة الإلحاد، ونلحظ هذا في كثير من التعليقات على بعض الأخبار على الفيس والتويتر وعلى غيرها من وسائل الاتصال الحديثة، نلمح من يسب الله تعالى ويقدح في رسول الله ويطعن في القرآن ويسخر من السنة ويستهزئ بالصحابة ولا يرى لهذا الدين فضلا عليه ولا على أمته، بل يرى أن الدين سبب رئيس من أسباب التخلف والرجعية. ما السبيل إلى التقدم عندك وعند أمثالك؟ اتباع المناهج الوضعية العلمانية، الليبرالية، اليسارية، الماركسية، الناصرية، الشيوعية، الاشتراكية، القومية، الإباحية. فهو يرى أن هذه كلها سبل من سبل التقدم. كانت النتيجة أننا صرنا لا شيء. كنا في الفترة الماضية دول العالم الثالث، دلوقتي ملناش وصف. فلماذا لم نتقدم؟ حاولتم وحاول من قبلكم أن يجعلونا كالفئران، حقل تجارب. فرحنا بكل المناهج الوضعية من أيام محمد علي لغاية هذه الفترة، كل المناهج الوضعية وضعت عندنا وحاولوا تفعيلها، فما أدت إلا إلى تأخرنا وتخلفنا، وهذا أمر ملاحظ مشاهد. الذوبان في العقائد، الذوبان في المناهج والأفكار الوضعية، من علامات الانحراف والضياع. أيضا من علامات الانحراف والضياع حالة التمرد، التمرد على الله، والتمرد على رسول الله، والتمرد على شرع الله، والتمرد على المبلغين لدين الله. حالة التمرد الواضحة التي نلحظ آثارها اليوم عند كثير من الشباب. تعال صلي، هو اللي صلى واخده ايه؟ طب في رمضان، في الإسلام حاجة اسمها ان انت تصوم رمضان، بس رمضان بيجي في الصيف، اصوم؟ وربنا قال لنا ان احنا نصوم. طب البسي الحجاب، لا، الحجاب ده حرية شخصية. انت تقول لي البسي، اقول لك خليك في حالك وكتر خيرك. هو ده الدين، دين فايف ستار، دين منزوع الدسم، دين انزل على قساوسة امريكا فصدر لنا على فوهات المدافع، ويصدرونه لنا الآن على أنه الإسلام المعتدل، ويصدق السذج، ويصدق كثير من الشباب السطحي أن هذا هو الدين، وأن عدا ذلك هو التشدد والتطرف والتخلف. قالوا تطرف جيلنا لما سما قدرا وأعطي للبطولة موثقة، ورموه بالإرهاب حين أبى الخنا، وسار على درب الكرامة وارتقى. أو كان إرهابا جهاد نبينا، أم كان حقا بالكتاب مصدقا؟ أتطرف إيماننا بالله في عصر تطرف فيه الهوى وتزندقا؟ إن التطرف ما نرى من ظالم أودى بحياة شعبنا وأرهقا. إن التطرف أن نذم محمدا والمقتدين به ونمدح عفلقا. ظاهرة التمرد، ظاهرة أخرى من ظواهر الانحراف، ظاهرة الميوعة والانحلال. ليلة رقص السنة خير شاهد على صدق ما أقول. شباب مسكين يتبع أي أحد يقول أي شيء ويفعل أي شيء، فكانت النتيجة أن هذا الشباب لا تعرف له سمة ولا أخلاق، يتبع غير المسلمين من اليهود والنصارى والإباحيين والشواذ، حتى انتشرت كل الظواهر العجيبة. خليني كده أركز على بعض الظواهر المنتشرة عندكم انتم. ظاهرة التخنث عند بعض الشباب، هذه الظاهرة انتشرت انتشارا ناري في الهشيم،
ترى كثيرا من الشباب الآن وكأنه بنت، كما قالوا عن مر النسيم يجرح خدي ولمس الحرير يدمي بنانه. إن مثل هذا سبب من أسباب تقويض الأمة وضياعها، تراه فرحا مختالا بقوته لكنه يوجهها لضرب زملائه ولكسر المخالفين له. ليه؟ علشان أخذوا من البت بتاعته. تراه ينطلق مهرولا يمنة ويسرة شمالا وجنوبا بحثا عن لقمة عيش. لا، هو احنا نشتغل برضه؟ بحثا عن تقدم تكنولوجي، كورس يفيد نفسه ومن وراء ذلك إن شاء الله أمته. عيب، احنا بتوع مذاكرة. ولكنه يجاهد ويقاتل ليصل إلى الحشيش والبنج والترامادول. الله أكبر. ظاهرة المياعة والميوعة والانحلال ظاهرة غريبة. ادخل إلى فناء الجامعات تجد الشباب ينقسمون إلى مجموعات، جروبات، ولد أو ولدين وعشر بنات. كارثة. وآه ثم آه لو نصحت صاحبنا وقلت له ما تفعله كارثة، ما تفعله محرم. منين وازاي؟ مين قال لك انه حرام؟ انتوا بتحرموا وتحللوا على مزاجكم. وبعدين دي زي اختي، دي صاحبتي، مفيش بينا حاجه، ليه بتسيء الظن؟ انا لله وانا اليه راجعون. كانت الاجيال السالفه جاهله لا تعرف دينا ولا شرعا، فإن فعلت هذه الأشياء تقليدا ومحاكاة للممثلين والممثلات كنا نقولهم قوم جهلة. طب حضرتك يا رجل يا بتاع الفيس والتويتر، يا صاحب الإعلام الحر والمعلومة السريعة، تستطيع أن تصل إلى الحق بضغطة زر، فلماذا هذه المجادلة؟ لماذا يا إخواني؟ لماذا لا تعترف أنك ضعيف النفس، دنيء الهمة، بحاجة إلى توبة؟ لماذا؟ ظاهرة الميوعة والانحلال ظاهرة خطيرة تقوض شباب الأمة وتفسد المجتمعات. أيضا من هذه الظواهر ظاهرة اللامبالاة وعدم تحمل المسؤولية حتى في المتدينين. يا شيخ عايزين نجتهد في عمل دعوي لله ان شاء الله باذن الله هاجي وما يجيش. ليه؟ اصرحت عليا نومه. ليه؟ اصل مش فاضي والله. ليه؟ لان انت ربيت في بيئه، هذه البيئه بيئه لا مبالاه، بيئه فاتره لا تخرج رجالا. لما ربي الصحابة في أحضان رسول الله أقاموا دولة الإسلام. النبي لما نزل عليه التكليف كان 40 سنة، أبو بكر كان أصغر من رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنوات، عمر أصغر، عثمان أصغر، علي أصغر منهم جميعا، وكان معهم ثلة من الشباب، عبد الله بن مسعود، الأرقم بن أبي الأرقم، سعيد بن زيد، وخبال حرك مصعب بن عمير، كل هؤلاء. وكانوا جميعا يعتقدون أن نصرة الإسلام قضيتهم، فهي القضية التي من أجلها يسعون ويحيون. فهل أنت كذلك؟ آسف أن أقول إن كثيرا من الشباب اليوم عبء على دينه، يزني ويقول مسلم، ينتهك الحرمات بالأفلام الجنسية ويقول مسلم، يشرب المخدرات ويقول مسلم، يسب الله ورسوله علنا في الفضائيات ويقول
أنا مسلم، ما حدش يقدر يقول علي غير كده. الله أكبر، والله إني لا أحمد الله تعالى أن الناس في هذا الوقت لا يرتدون عن دين الله بسبب أفعال المسلمين. هذه الظاهرة الخطيرة أيها الإخوة نلحظ آثارها الآن، ظاهرة لا مبالاة وعدم تحمل المسؤولية. أيضا من جملة ظواهر الانحراف ظاهرة الكفر بكل القيم، كل القيم والأخلاقيات الآن صارت عند كثير من الناس تراثا باليا يتندرون به في المجالس. يبقى قاعد يشرب سيجارة يقول لك ده احنا كنا زمان لما نشوف المدرس بدعنا نطلع نجري، طب ودلوقتي؟ يقول لك اصل الدنيا اتغيرت. قاعد مع بنت، اصل زمان لما واحد كان يشوف ظل واحدة كان يحط وشه في الايه؟ في الارض. طب ايه اللي حصل؟ زمان زمان زمان. انت مسؤول، أنت مسؤول عن إعادة تراث هذه الأمة، أنت مسؤول عن ريادة هذه الأمة، أنت مسؤول أن تعيد للإسلام سؤدده وريادته، وإلا فأنت أيضا مسؤول عن ضياع هذه الأمة بأقوالك وأفعالك واعتقاداتك وحركاتك وسكناتك. انهيار القيم، انهيار المجتمع. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. انهيار القدوات، كل واحد عايز قدوة على كيفه. وقد ساعد أعداء الملة والدين على ضرب القدوات في بلادنا وأمتنا، لا سيما الخط الأخير وهم العلماء والدعاة، فعملوا على شيطنتهم ومحاربتهم وإظهارهم بمظاهر غير لائقة، وضربوا عندك أنت بعض الثوابت. أنسوك أن الشيوخ سبب من أسباب نجاتك، أنسوك أن الدعاة إلى الله تعالى يبلغونك عن الله، وشرف العلم يرجع إلى شرف المعلوم. ضيعوا عندك هيبة العالم والشيخ والداعية، وبهذا ينهار الدين. فعلوا معك كل طرقهم وسبلهم الخبيثة لإسقاط العلماء شعبياً، فكانت النتيجة خروج باسم يوسف وخروج أمثاله من الساخرين المستهزئين بعلماء الملة والدين تصريحا لا تلميحا، بل إن الرجل قال أنا متخصص في الاستهزاء والسخرية بعلماء الدين المسلمين. لماذا؟ تنفيذا للخطة، إسقاطا للعلماء، فإذا سقط العالم سقطت الفكرة معه وفقدت الثقة فيه، وبالتالي لا يسمع له أبدا. أليس هذا هو الحاصل؟ يا راجل ده حتى الناس القديمة ما سلمتش، من أول الصحابة بيستهزأ بهم الآن. آخر مقالة وقفت عليها استهزاء صريح بأبي هريرة وخالد بن الوليد، من مين؟ من الكاتب المبدع المفكر صاحب الطلة الإعلامية الشهيرة إبراهيم عيسى. ولا نكير. فكل هذا يحدث بدعوى حرية الإبداع والرأي والفكر، فهل هذا إبداع؟ أيها المسلمون، كثرة ظواهر الانحراف فوق أن تحصى الآن. ما هي أسباب هذه الظواهر؟ وجدت أسبابا كثيرة نص عليها المحللون
لهذه الظواهر إلا أنهم اتفقوا على أن كليات هذه الأسباب ما يلي: أولا الجهل المطبق بدين الله. إعلامي يقف على بوابة جامعة من الجامعات الكبرى ويستضيف بعض الشباب يسألهم: الدايرة فيها كم ضلع؟ طيب ممكن تقولوا لي اسم أربع صحابة من صحابة رسول الله أو من العشرة المبشرين بالجنة؟ أبو بكر الصديق، واحد بيقول له أبو بكر الصديق وعمر الخطاب والخنساء، واللي يقول له أصل أنا معلش كنت علمي مش أدبي. لك أن تتخيل أن هذا الشاب طولا وعرضا لا يعرف حتى مجملات الإسلام، وهذه ثمرة حقيقية لتعليم فاشل ليفشل عقليات الشباب المسلم. الجهل بدين الله، قال ابن القيم: واعلم أن أعظم الفظائع التي تصيب الإنسان في مقتل الجهل بدين الله تعالى والجهل بالمقصود من دين الله تعالى والعمل بموجبه. الجهل بالدين كارثة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: والجهل داء قاتل ودواؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. لك أن تتخيل أن الجهل يؤدي إلى ما ذكرته لك، أن تخرج أجيال الآن لا تعرف عن الإسلام إلا اسمه وعن الشرع إلا رسمه. لهذا لا أستغرب لما تلاقي واحد بتقول له تحب تحتكم للإسلام، يقول لك لا لا مش عايز، افصل الدين عن الحياة، الدين في الجامع، تخرج من الجامع تسيب الدين وتركنه على جنب، ايه دخل الدين في الاقتصاد، وايه دخل الدين بالتعليم، وايه دخل الدين بالسياسة، وايه دخل الدين بالإعلام، وايه دخل الدين بالأخلاق. لا أستغرب مثل هذا، لأن هذا الشاب لم يربى أول ما يربى على المعنى الحقيقي للا إله إلا الله. لا إله إلا الله من مقتضيات الإيمان بها أن تعتقد اعتقادا جازما أن المشرع لهذه الدنيا هو الله، وأنه لا يسوغ لك بل لا يثبت لك الإسلام أصالة إلا أن تعتقد أن شرع الله هو الشرع الخالص الحكم الذي لا يجوز لك أن تحتكم إلى غيره. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والجواب: لا أحد، لا أحد أحسن من الله حكما، ولا أحد أحسن من الله قيلا، ولا أحد أحسن من الله حديثا. يبقى من الإيمان بلا إله إلا الله إن أنت تؤمن إن التشريع حق خالص لمين؟ لله، وإن لا يجوز لي أن أنا أحتكم لغيري هذا الشرع. ده من مقتضيات لا إله إلا الله. طيب يا عم الشيخ، واللي يقول غير كده نقول له: قال الله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. سماه الله كافرا لأنه آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. الدين جميل، نصلي ونصوم ونزكي ونحج ونبص ونضحك كده في وش بعض وبتاعه، ده الدين الجميل، دين أوزي. إنما تقول لي بقى الدين حلال وحرام وسنة وبدعة وأحكام واحتكم لهذه الأحكام والقصة دي، لا مش موافقة كان على كده. خلاص الله وصفك: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. روى الإمام البخاري في كتاب التفسير أن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه، معلمكوش هنا أنتم تتردوا عن الصحابة، أن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه اشتكى لرسول الله جارا له. كانوا زمان ما كانش في حاجة اسمها الميكنة الزراعية، فكان بتحصل مشاكل مين يسقي قبل مين، المية بتبقى جاية من صبب وفي إشكالية مين له حق السقيا للأرض قبل التاني. فلما وقع النزاع بين عبد الله بن الزبير بن العوام وبين جاره قال له انطلق بنا إلى رسول الله. طيب هو ده السؤال بقى، هو عبد الله بن الزبير بن العوام راح للرسول ليه؟ هو الرسول كان مزارع عليه الصلاة والسلام؟ هل ثبت في دواوين السنة الصحيحة أو في كتب السير أن الرسول عمل فلاحا مزارعا؟ أبدا، وإنما اشتغل رسول الله بالرعي والتجارة صلى الله عليه وسلم، صح؟ لماذا احتكم عبد الله بن الزبير العوام إلى رسول الله؟ إيه دخل الدين في الزراعة؟ وصلت؟ إيه اللي دخل الدين في الزراعة؟ ده بقى مش تربية وائل الإبراشي، ده تربية النبي. ففهم أن الحياة كلها ملك لله، وأن المشرع في هذه الحياة هو الله. فلما احتكم إلى رسول الله وسمع منهما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحقية عبد الله بن الزبير بن العوام في الإيه؟ في السقيا. فاعترض الرجل، تمرد، وقال إنما حكمت له لقرابته منك، لأنه من الأهل والعشيرة. فأنزل الله قرآنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال القرطبي فعبرت الآية بالإيمان وأرادت الإسلام، أي لا يثبت لهم الإسلام أصالة حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت من حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجهل بالدين سبب رئيس للانحراف، كذلك من أسباب الانحراف كل محاولات أعداء الله تعالى داخلا وخارجا لتذويب هوية شباب هذه الأمة. مرينا احنا ومرت الأمة باحتلال من كل وجه، احتلال عسكري واحتلال فكري واحتلال سلوكي وأخلاقي، غزو بمعنى الكلمة. انظروا إلى كلمات لويس التاسع آخر ملوك الحملة الصليبية والذي خرج عن مصر، فقال حينما نصح ملوك أوروبا قال لهم لقد عايشت المسلمين فإذا أردتم التغلب عليهم فعليكم بعقيدتهم فاستأصلوها أولا وإلا فلا سلاح يجدي. تبعه مباشرة وفي نفس السياق، سياق المخطط على شباب هذه الأمة، رجل أو قس يقال له صمويل زويمر، عقد في القاهرة سنة 1932 مؤتمر يقال له مؤتمر المبشرين العرب المنصرين. قال صراحة إنكم أعددتم نشأ في ديار المسلمين لا يعرف الصلة بالله ولا يريد معرفتها، وأخرجتم المسلم من الإسلام ولم تدخلوه في النصرانية، فخرج الجيل المسلم كما أراد له الاستعمار
لا يهتم بالعظائم ويحب الراحة والكسل، فإن تعلم فللشهوات، وإن تبوأ أسمى المراكز ففي سبيل الشهوات. أعددتم جيلا لا يعرف الصلة بالله، دول القدام، ولا يريدون معرفتها، دول المعاصرين بقى. روبرت ماكس قال: لن يهدأ لنا بال ولن يقر لنا قرار حتى يرتفع الصليب في سماء مكة ويقام قداس الأحد في المدينة. هؤلاء يعرفون أهدافهم جيدا، فهل فهمت أنت أنك مستهدف، أن دينك مضطهد؟ قد يقول قائل: أنتم دائما لا تتحركون إلا من نظرية المؤامرة. أصدقك أم أصدق الله؟ من نصدق؟ ألم يقل الله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ ألم يقل الله: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء؟ أليس كذلك؟ بلى وربي. جورج بوش الأب في برنامجه الانتخابي سنة 1992 قال في مؤتمره الجماهيري، قال: أنا أقدم نفسي كراعي للحضارة اليهودية والمسيحية والتي لن أقبل لها شريكا أو منافسا في العالم كله. وقال نائبه مباشرة، قال: أخطر ثلاث حركات عالميا النازية والشيوعية والحركة الإسلامية. وأظنكم الآن تسمعون خطابات هؤلاء التي تتكلم الآن عن استئصال الإسلام وأهله في مصر وغيرها، بل بدأ بعضهم يضع الآن مخططا لمستقبل الإسلام في مصر بعد هذه الأحداث. أفيقوا يرحمكم الله، فإن عدوكم يدبر لكم وأنتم نوم. وكانوا قديما يقولون: إن إذا كان عدوك نملة فلا تنملة. ثالثا، من أسباب الانحراف واقعا الفراغ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يا إخواني، الفراغ نعمة إذا تم استغلاله استغلالا حسنا، فإياكم أن تظلوا فارغين لا في عمل دنيا ولا في عمل دين. كذلك من أسباب الانحراف سريعا وسائل الإعلام والثقافة والتعليم، وهذا ما نتعرف عليه إن شاء الله تعالى بعد جلسة الاستراحة. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، وسائل الإعلام لها خطورتها، فهي تستطيع أن توصل لك كما كبيرا من المعلومات في أقل دقائق. وصارت الإشكالية الكبرى الآن أن كثيرا من هذه الوسائل ذات توجهات أيديولوجية فكرية، تسعى لتقنين أفكارها وزرعها في عقلك وأنت لا تدري. ولهذا كلما ضعفت حصانة الشباب، وهو مطلب حثيث لأعدائنا، كلما سهل عليهم أن يبتلعوا ثقافات غيرهم وأفكار غيرهم، وتصير وأنت لا تدري تابعا جنديا وفيا لأعدائك وأنت لا تدري، تردد كلامهم كالبغبغاء، تتكلم بكلامهم وأنت لا تفهم أنك صرت عدوا وخنجرا مسموما في ظهر الإسلام وأنت لا تدري. كلما سمعت بعض شبهات الشباب في الشوارع أو النوادي أو قرأتها على الفيس والتويتر أو غير ذلك، فهمت جيدا أن هذه العقول عقول سطحية تتلقى كل معلوماتها وثقافتها من هذه الوسائل الإعلامية وما يكون تابعا لها. فإن نجوت من إعلام عميل لن تنجو من تعليم مضل يزرع فيك الكثير والكثير من المخالفات والأباطيل، حتى كانت النتيجة أن بعض الشباب الآن يدعو دعوة صريحة إلى الإلحاد. لما تيجي تقول له إزاي تقول كده يقول لك اقنعني نظرية داروين، اقنعني إن في ربنا. كتبوا إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع ولا إله لهذا الكون. وبدأ بعض الشباب المسكين لا سيما أصحاب الطبقات العليا بابي ومامي وتيزة اللي ما بيسمعوش عن الإسلام دول إلا كده إيه مدفع رمضان، صاروا ألعوبة في أيدي هؤلاء. ولا أقول إن كل هؤلاء هكذا حتى لا أعمم الحكم، فحاشا لله أن أظلم المسلمين، ولكن أقول لك أن الكارثة الآن صارت في هؤلاء وبدأت تنتشر في كثير من الشباب المغيب المسكين الذي لم يتعلم أصالة شيئا من دينه ولا اعتقاده، لا يعرف فروض الأعيان ولا فروض الكفايات، لا يعرف الإيمان ولا يعرف أركان الإيمان، ولا يعرف ثابتا من متغير، هو لا يعرف شيئا في شيء. إن أدى الصلاة فهي تمثيلية مجرد حركات، لم يفهم حقيقة المقاصد الشرعية. يا إخواني أفيقوا، فإن أعداءكم يعملون في إضلالكم ليلا ونهارا. هذه المناهج التعليمية احتوت على كثير من المخالفات والضلالات والأباطيل التي استقرت في عقلك فظننتها حقائق مسلمات. من أسباب هذا الانحراف الصراع الذي يسمى بصراع الأجيال. حضرتك تمثل شريحة عمرية وطبقة فكرية، ووالدك وجدك يمثلون شريحة أخرى، فلما أبوك بيكلمك تقول له لا أنت لسه عايش، هو في منكم كتير كده؟ إذا حدثك من هو أكبر منك ترد عليه قائلا ده انت من بعيد قوي، ده انت من زمان. بمثل هذا يا إخواني يضل الناس، يعتقدون أنهم يفهمون كل شيء، وهنا تقع الفجوة بين أجيال سالفة اكتسبت الكثير من الخبرات وعندها نقص في أشياء، وأنت عندك بعض الخبرات وعندك الكثير من النقص، فوقع التنازع على ملكية العقل. مين يوجهني؟ مين يحركني؟ أبو زمان الرجل القديم اللي ما بيفهمش في وسائل الاتصال الحديثة، ولا أنا اللي متخصص وبفهم في النت وبفهم في كل التقنيات الحديثة؟ وقع هذا الصراع. ولو أننا عدنا لديننا لفهمنا أن الإسلام أمرنا بتقدير واحترام كل البشر وفي مقدمتهم أصحاب العثرات والآباء والأمهات ممن من الله علينا بهم. أيها المسلمون، من أبرز وسائل انحراف الدخول في وسائل الاتصال الحديثة لا سيما الشبكة العنكبوتية الإنترنت دون الاستفادة منها، وإنما نحصل فقط شر هذه الوسائل، فكانت النتيجة انتشارا مزريا مذهلا لأفكار التغريب والاستشراق. حينما أمشي في الشارع أجد شاب مطول شعره بطريقة معينة ولابس شورت ولابس سلسلة وبيأكل لبان وماشي في الشارع، أنا أتعجب أن هذا مسلم خرج من أبوين مسلمين في بيئة إقليمية بسيطة، أنا أتعجب. لما دخلت إليكم لخطبة الجمعة وجدت مجموعة من الشباب الظاهر عليهم إنهم كانوا شربين، فوجدت قائد المركبة يسير، ووجدت أربعة من الشباب كلهم وضع حذاءه في الشرفة يستهزئون بكل قيمة، يتبعون كل تقليد غربي أعمى، يعتقدون أن الوحي المعصوم ينزل من أمريكا ومن دول الغرب، بينما الوحي عندنا نحن والعكس صحيح. فلو تابعت سويسرا، السويد، غيرها من البلدان لعلمت يقينا أنك في نعمة، وإن كنت متخلفا عنهم تقنيا أنت في نعمة الإسلام، فقل الحمد لله. هؤلاء مستويات الدخل أعلى بكتير، إحنا بالنسبة لهم ما نجيش حتى فقرة، يعني ما نجيش دي، وعندهم أعلى مستويات في الانتحار. لما شابهناهم في فقدان الروح انتحر عندنا السنة اللي فاتت 74 شاب وبنت، دول اللي تم الإعلان عنهم، غير 18,000 حالة انتحار اتلحقت، ده غير اللي ناويين. أفيقوا يرحمكم الله، فأسباب الانحراف كثيرة. ما العلاج؟ العلاج في كلمة واحدة واضحة، ففروا إلى الله، ليس لنا إلا الله، ليس لنا إلا الله. أخاطب الشباب وأنا مثلهم، ليس لنا من رب سواه، لن يفرج عنا، ولن يأخذ بأيدينا، ولن ييسر لنا عمل أو زواج أي أحد في هذه الدنيا، وإنما ييسر ذلك كله وغيره هو الله. فكن لله كما يريد، يكن لك فوق ما تريد. ليس لنا إلا الله، فاتبعوا منهجه واستقيموا على شرعه، ولا تستبدلوا الثرى بالثريا. إياكم أن تصدقوا هؤلاء الخون المنافقين الذين ينخرون في عقولكم، ويسمون العلماء الذين يقولون لكم قال الله قال رسوله، يسمونهم تجار دين ومتأسلمين، إياكم أن تصدقوهم، فوالله ما أرادوا بكم ولا لكم ولا لأمتكم إلا كل شر، والله يسعون سعيا حثيثا لتضييع أمتنا وبلادنا، وما يسعى إخوانكم والدعاة فيكم إلا لهدايتكم، لا يرجون بذلك أجرا من أحد، وإنما يطلبون من الله الواحد الأحد أن تفيقوا، أن تستقيموا، أن تلتزموا، أن تعرفوا أننا بغير الله لا نساوي شيئا. نداء لكل من انحرف عن الطريق، من لا يصلي، من أفطر في رمضان، من زنى، من شرب الخمر، من له علاقات نسائية، من يرتكب الشذوذ، من أفيق، أفق يرحمك الله، أفق. فنحن بغير الله لا نساوي، قال الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. في ختام خطبتي، كانت هذه الكلمات من قلب مكلوم يرى شباب الأمة يغرق، ويرجو بكلماته التي خرجت من القلب والله يعلم
يرجو بكلماته أن ينجي أكبر قدر ممكن من هؤلاء الشباب. فأرجو الله تعالى أن ينفعني وإياك بما سمعنا، وأن يتقبل منا، وأن يثبتنا، وأن يشرح صدورنا، وأن يهدي قلوبنا، وأن يغفر لنا زلاتنا وآثامنا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم إنا نسألك يا سيدنا ويا مولانا في هذا اليوم الكريم المبارك الأغر أن تصلح من فسد من شباب هذه الأمة. اللهم رد كل ضال إلى الحق واهده سواء السبيل. اللهم بصرهم بالحق، اللهم بصرهم بالحق. اللهم إني أرجوك وأتوسل بك إليك أن تصلحهم وأن تهديهم وأن تشرح صدورهم وأن تنجحهم وأن تيسر لهم كل خير وأن تكلأهم بحفظك ورعايتك يا رب. يا رب يا رب، ليس لنا سواك، ليس لهذا الشباب المسكين سواك، ليس لهم أحد ينجيهم من الفتن سواك، ليس لنا سواك يا رب. اللهم نجنا، اللهم نجنا، اللهم نجنا، اللهم نجنا، اللهم نجنا من مخططات الأعداء داخلا وخارجا، اللهم نجنا من مخططات المنافقين داخلا وخارجا. اللهم ثبتنا وثبت عبادك المؤمنين، واحفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين، واحفظنا بالإسلام في كل وقت وحين. رب من أرادنا وديننا ومساجدنا ودعاتنا وأهل الإسلام بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا ومساجدنا ودعاتنا والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميره، ومزقه كل ممزق، وافضحه على رؤوس الأشهاد. اللهم انصر عبادك المستضعفين في سوريا، وانصر عبادك من أهل السنة في العراق، وانصر عبادك في ليبيا، واحفظ اللهم أهل الإسلام من أهل السنة في اليمن. اللهم عليك ببشار الأسد، وعليك بالحوثيين، وعليك باليهود والنصارى والعلمانيين ومن حذا حذوهم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، ولعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. قوموا مغفورا لكم وأقم الصلاة.